بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخصلة أو الحلية السابعة والخمسون، قال: التنمر بالعلم. التنمر بالعلم بمعنى التوثب بالعلم وإظهار العلم والمجادلة في العلم لأجل أن يقال بأن عندك علم، فلان ما شاء الله عنده علم، قد حقق وحرر وأتقن تلك المسائل، فهذا يسمى كما ذكر الشيخ متنمر، أي كأنه النمر يثب على العلم وثوبا. قال رحمه الله: احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. قال: وقد بينت هذه أي الخصلة مع أخوات لها في كتاب التعالم، أي للمؤلف الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، والحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: احذر أن تكون من هذا الصنف، ممن يطلب العلم لأجل أن يكون مجادلا فيه، أن يكون مظهرا لأنه من أهله ومن ذويه وممن قد أتقن ذلك العلم، فكما ذكر يراجع مسألة أو مسألتين فيتقنها، فإذا حضر في مجلس فيه من هو أعلم وأشهر بدأ يثير النقاش حول تلك المسألة أو تلك المسألتين، حتى يقول الحاضرون: ما شاء الله، فلان ما أعلمه قد جاء لهذا الشيخ من هاهنا ومن هاهنا من الأدلة والبراهين ما تدل أو ما يدل فيها على أنه ذو علم. والحقيقة أحق أن تقال بأنه ذو جهل، إذ لو كان من أهل العلم لما تجرأ أن يثير مسائل وأن يثير أمورا في مجلس فيه من هو أعلم وأكبر وأعظم وأجل، ولكن الجهل كذلك يفعل بأهله. لذا قال الشيخ: ليظهر علمه. قال: وكم في هذا من سوءة، أي يظهر من سوءات ذلك المتعالم، أقلها أن يعلم أو أقلها أن يعلم، نعم، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، يعني أقل أحواله أن يعلم الناس أنهم يعلمون حقيقته، وذلك لأنه قد يذكر مسألة فيقول: والدليل عليها كذا وكذا، فيقول له العالم: يا بني يا ولدي، هذا الدليل في مسألة أخرى، إنما هذا الدليل في مسألة مشابهة لها وليس لهذه المسألة، فالفرق بينهما كذا وكذا، فهذه جائزة، والأخرى ليست بجائزة، أو هذه مباحة والأخرى مستحبة، هذه واجبة والأخرى مستحبة، فيظهر له خطأ في ذلك الاستدلال وفي ذلك الطرح، فيعلم الحاضرون أنه لم يتقن العلم، فتظهر منه سوءة، فتظهر منه سوءة، ولو أنه سكن وسأل وتأدب لانتفع ولعله أن ينفع. قال رحمه الله تعالى وهو يذكر الحلية الثامنة والخمسين، قال: تحبير الكاغد. ومعنى تحبير الكاغد كما ذكره الشيخ في الحاشية، الكاغد هو القرطاس، فارسي معرب، ومعنى هذا التأليف، ومعنى هذا التأليف أي تحبيره بماذا؟ بالحبر، بالكتابة، أن يكتب الإنسان يبدأ بالتأليف بكتابة السواد على البياض. فيقول رحمه الله: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التآليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليته والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. يقول الشيخ رحمه الله: كما يكون الحذر أي مما ينبغي أن يحذر منه الطالب العجلة في التأليف، ولا سيما إن كان مبتدئا أو لم يكن متأهلا للتأليف. قال: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع، يعني يحذر الشيخ أن يكون تأليفا خاويا، كتاب ما شاء الله تنظر الكتاب عنوان كبير طويل عريض، تأليف فلان ابن فلان، تدخل في الكتاب تقرأ ما تخرج بشيء، أو قل ما تخرج بكبير شيء. وأحيانا كما يرى وموجود في الساحة، تجد كتاب علق عليه وخرجه وذكر يعني حواشيه وما شابه ذلك فلان ابن فلان، فتنظر إلى الكتاب ما هناك تحقيق من التحقيق العلمي، ما هناك تحقيق من التحقيق العلمي. فالشيخ رحمه الله تعالى يحذر الطالب من هذا الوصف، يقول: احذر أن تكون من هذا النوع، ممن إن كتب كتابة من غير فائدة، كما قال الشيخ، خالي من الإبداع في ماذا؟ في مقاصد التأليف الثمانية. العلماء رحمهم الله تعالى كما ذكر في الحاشية أن هذه المقاصد، قال: أول من ذكرها ابن حزم في نقد العروس، قال: وانظر تسلسل العلماء لذكرها في إضاءة الراموس. وحاصل هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن التأليف له مقاصد، لا بد للتأليف من أن تتوفر فيه مقاصد، وبعضهم ذكر ثمانية وبعضهم ذكر سبعة مقاصد للتأليف. من هذه المقاصد أن يكون التأليف مما هو مستنبط، فيه استنباطات، وفيه كذلك حسن ترتيب، تقاسيم وفصول وأبواب وما شابه ذلك، فيكون في التأليف هذا المعنى، مبني على تقاسيم فصول أبواب، وكذلك فيه من العلم، من الاستنباطات، من الخفايا، بحيث أن القارئ إذا قرأ في ذلك الكتاب خرج بفائدة وخرج بعلم. وكذلك من مقاصد التأليف كما ذكر من ذكر من أهل العلم، قالوا أن يقف مثلا على تآليف لبعض أهل العلم ممن سبقه إلى ذلك التأليف ولكنها مستغلقة، أي فيها غموض، فيسارع إلى البيان والتوضيح والشرح، شرح تلك الكتب وتبيينها، يعني شرحها وتبيينها كذلك وتوضيحها وتجريات الغامض منها وما شابه ذلك، هذه كذلك من المقاصد. ومن المقاصد العكس، أن يرى كتب مطولة، أبحاث كبيرة مطولة، ينظر أن الطالب ربما يتكاسل أو لا تكون الفائدة فيها كبيرة بسبب الطول والإسهاب، فيعمل على اختصارها، يعمل على اختصارها وعلى تهذيبها وعلى تقريبها للقراء. هذا كذلك مقصد من مقاصد التأليف. وكذلك من المقاصد أن ينظر في فن من الفنون فيرى أنه قد كتب فيه ولكنه قد أهمل في ذلك الفن بعض الجوانب، فيكمل ذلك النقص، يكمل ذلك النقص، فهذا كذلك من المقاصد في التأليف. وكذلك من المقاصد المذكورة أن تكون التآليف في فن ما منثورة متفرقة، فن واحد ولكن أبحاثه منثورة، هذا ألف في شيء وآخر ألف في شيء وثالث ألف في أمر ثالث وهكذا، فيعمد إلى جمع ما تشتت من تلك الأبحاث وتلك المسائل فيجعلها في ماذا؟ في مؤلف واحد. هذا كذلك من ماذا؟ من مقاصد التأليف. هذا كذلك من مقاصد التأليف. وكذلك من مقاصد التأليف أن ينظر في بعض الأبحاث أو بعض المسائل العلمية أو العملية المذكورة في الكتب فيرى أن بعض من صنف أو ألف في ذلك الفن المعين أخطأ في مسائل فرأى أن يبين ذلك الخطأ ويوضح ذلك الزلل نصحا لله ولدينه ولعلماء المسلمين وعامتهم، فيكون المقصد من ذلك تبيين الخطأ والتعقيب، تبيين الخطأ والتعقيب. فهذه جملة من المقاصد التي ينبغي أن تراعى في التأليف، بمعنى أن الإنسان إذا ألف أراد أن يكتب في أمر ما فلينظر ما المقصد، لماذا يكتب في هذه المسألة أو في هذا البحث أو كتاب بهذا الكتاب، لماذا يكتب؟ هل لأجل مقصد من المقاصد المعلومة عند أهل العلم، أم أنها أمور لا طائل تحتها ولا فائدة وراءها. وكثير من أهل العلم ولا سيما من المعاصرين رحمهم الله تعالى كالعلامة العثيمين وكذلك كشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي كانوا ينصحون الطلبة بالعناية بالكتب المتقدمة شرحا وتوضيحا من فتح الله جل وعلا عليه بالعلم فاستطاع أن يشرح من الكتب المؤلفة المصنفة الذي قد صنفها الأئمة وصنفها العلماء فيشرحها شرحا يقرب للقراء ما خفي من تلك المسائل ومن تلك العلوم ومن تلك الكنوز التي في تلك المؤلفات والمصنفات. فعل وهي كذلك من خدمة العلم، وإلا فأبواب العلم كما سمعتم ومقاصد التأليف كثيرة والموفق من وفقه الله جل وعلا لخدمة دينه. قال رحمه الله تعالى: قال فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته، وهذا تحذير ينبغي أن يعلم، ينبغي للطالب أن لا يستعجل في التأليف ولم يستكمل أدوات العلم. قال واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا، بمعنى أن الإنسان لو استعجل في التأليف سيجد القراء في تأليفه العجب العجاب الدال على ضعفه وهزله العلمي، الدال على ضعفه وهزله العلمي. قال رحمه الله تعالى: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. وهذا كما ذكر لو وجد لكان حسنا، ولكن صراحة الناظر في الواقع اليوم أن مسألة جرد المطولات على الوصف المذكور وكذلك حفظ المختصرات واستذكار المسائل، هذا قد يكون يعني شبه معدوم، وإذا وجد فيوجد في ماذا؟ في أفراد من الأمة، يوجد في أفراد من الأمة. قال رحمه الله تعالى: ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. وهذه مقالة قد اشتهرت على الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهي كما قال أن الإنسان إذا ألف كأنه يقول للناس: هذا عقلي، فانظروا إلى عقلي، هل هو عقل نير، عقل مستكمل، أو عقل قد نضج أم لا، فيرى الناس فيه ما قد يكون خافيا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.